باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 15 بشمس الكنيسه بتحتفل باستشهاد 400 شهيد من دندره، وبتحتفل كمان باستشهاد القديس سمعان القناوي احد ال 12 تلميذ. الكنيسه في ترتيبها قلت حضراتكم قبل كده بتحط ال 12 تلميذ بعد الملائكه، يعني العذراء والملائكه ويوحنا المعمدان وال 12 تلميذ وبعد والاباء الرسل. فال 12 تلميذ بيعتبروا هم من أعلى درجات القداسة، لأن هم الأعمدة اللي بتبني عليها الكنيسة، وهم اللي نقلوا لنا الحياة والخلاص من فم وفعل ربنا يسوع المسيح إلى حياتنا الخاصة، عشان كده ليهم مكانة عالية. والأباء التلاميذ ليهم مكانتهم ككارزين في العالم كله. القديس سمعان القناوي، سمعان ده اللفظ اليوناني الترجمة بتاعته مستمع، اللي هو العبر بتاعه شمعون، واسمه قانوي، وكلمة قانوي دي كلمة أرامية اللي معناها غيور، والغيورين دول جماعة ظهرت ما بعد عصر المكابيين. عصر ايه؟ عصر المكابيين ده في القرن الثاني قبل الميلاد، احتلوا اليونان المنطقة بتاعت اليهودية ودخلوا بالآلهة بتاعتهم ودنسوا الهيكل وحطوا الآلهة اليونانية في هيكل أورشليم ودبحوا خنزير جوه الهيكل كمان، علامة على ان هم بيدنسوا الهيكل، وحطوا الآلهة بتاعتهم بتماثيلها، وفرضوا وقتها واحد اسمه أنطيخوس يوناني فرض عبادة يونانية وفرض كمان ان تقف العبادة اليهودية. طلع واحد اسمه يهوذا المكابي كان كاهن، هو وعيلته كلها ثاروا ضد الكلام ده، وحصلت ثورة شعبية ضد الاحتلال اليوناني، وطهروا الهيكل بعيد اسم عيد التجديد اللي ربنا يسوع كان من ضمن الأعياد اللي عايد بيها، هنلاقيها في يوحنا 10. ومن وقتها بعد اليونان جم الرومان، فالرومان برضو فرضوا الصورة بتاعتهم في أورشليم، فطلع جماعة اسمهم الغيورين نتيجة الفكرة دي، ان هما استمرار ليهوذا المكابي. الغيورين دول بقى نوعين، الغيورين مسالمين كان كل همهم يطبقوا الناموس والشريعة زيهم زي الفريسيين وزي الكتبة، لكن الغيورين كان شغلهم اكتر وسط الشعب، يعني دي حركة شعبية، وان كان الفريسيين جماعة مفرزة يعني جماعة لوحدها كده، واذا كان جماعة الكتبة جماعة من جوه الهيكل، لكن دي جماعة شعبية. لكن منهم بقى اللي هم مش جماعة مسالمة، ودول اللي كانوا عاملين قلق في اليهودية وعملوا قلق في الجليل كمان، جماعة اسمهم الغيورين اللي يحملوا الخنجر باليوناني كده، اللي معاهم خناجر، وكانوا يحطوا الخنجر بين طيات هدومهم، وأول ما يشوفوا عسكري روماني يروحوا واخدينه وقتلينه. كانوا متغلغلين في كل طبقات الشعب علشان يقدروا يلموا مجموعة كبيرة. وحصل قصة كبيرة قوي في سنة 6 ميلادية، كان جه واحد اسمه يهوذا الجليلي من الجليل، وأعلن حالة عصيان عامة إن يعطى الجزية للقيصر، وقال مش هندي الجزية للقيصر، والجزية تعطى فقط للهيكل. وعمل حركة تمرد كبيرة على أساسها سنة 7 ميلادية، يقول يوسفوس أن الدولة الرومانية طردتهم لحد ما دخلوا الجبال والكهوف، والجماعة دي بقت جماعة مطاردة ومطريد يعني في الجبل، فتحولوا للصوص وقطاع طريق، اللي منهم فيما بعد هيجي باراباس. باراباس كان من الجماعة اللي كانت في الجبال لصوص، لكنهم أصلا من جماعة الغيورين. اللي قال عنه وقتها لما جه يطلعوا باراباس يقول ان هو اتمسك في فتنة وقتل، فتنة وقتل دي لانه كان من جماعة الغيورين. الحركة دي بقى بعد سنة 7 ميلادية لما حصل لهم الكم المطاردة في الجبال ابتدوا يقلوا شويتين. سمعان الغيور ده كان أحد الغيورين، ولكن في التلاميذ ما كانش سمعان لوحده من الغيورين، يقال إن القديس تداوس كمان كان من الغيورين، ويهوذا الإسخريوطي كان من الغيورين كمان. وقت المسيح لو تتذكروا، لأن كان في ثلاثة بقى من الغيورين من تلاميذ المسيح، فراحوا سألوا المسيح سؤال اللي هم كانوا عايزين ياخدوه يحطوه في صيغة سياسية عشان يقولوا إن المسيح من الجماعة بتوع الغيورين. فقالوا له هل يمكن نعطي الجزية القيصر؟ علشان لو قال لا ما نعطيش الجزية القيصر كان على طول يبلغوا عنه إن هو من الجماعة دي. لو قال ادوا الجزية القيصر، وقتها الشعب هيظن إن المسيح خائن وطني. بس طبعا انتوا عارفين الإجابة، المسيح كان بحكمته الإلهية قال الجملة الشهيرة اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مش كده وبس، وقت المحاكمة اليهود قالوا عن المسيح كده، هو قالوا سمعناه أنه يمنع من أن تعطى الجزية القيصر، علشان يدخلوه في الحركة دي. لكن هو ما قالش الكلام ده طبعا. يعني المسيح ذكرهم في حادثة تانية لما قال لهم هل تظنوا ان الجماعة اللي بيلاطس سفك دمهم وخلط دمهم بدم الذبايح كانوا خطاة؟ دي كانت جماعة الغيورين، بيلاطس كان من ضمن وهو بيتتبعهم، دخلوا الهيكل علشان كانوا متخيلين بيلاطس مش هيخش وراهم الهيكل. بيلاطس كان انسان عنيف جدا وشرس للغاية، دخل وراهم ودبحهم واختلط دمهم بدم الذبيحة. كانوا هما بيعملوا عمليات عنف شديدة جدا، حتى انهم روعوا الرومان كتير. فضلوا في الاحداث العنيفة دي، هم كانوا ناس القتل بالنسبة لهم سهل جدا، حتى ان في اعمال 23-14 في 40 شخص ندروا نفسيهم انهم مش هياكلوا لحد ما يقتلوا بولس الرسول. 40 دول كانوا من جماعة الغيورين. وفي سنة 66 ميلادية جمعوا نفسيهم في حركة كبيرة ودعوا كل الشعب الغيور معاهم على انهم يطردوا الرومان. وعندها حصل ان الدولة الرومانية بعتت تيتوس على رأس جيش كبير واخضع الجليل في الاول، وبعد كده حصل حصار اورشليم، وهم اللي كانوا بيرموا النار على الجيش الروماني اللي بعد كده ردوا النار عليهم واتحرقت أورشليم واتدمرت. فالحركة بتاعت حريق أورشليم وتدمير الهيكل أصلا جت نتيجة الوضع بتاع الغيورين. زي ما قلت لحضراتكم أن التلاميذ كان فيهم على الأقل 3 غيورين، وإن كان بعض المراجع تقول أن القديس يعقوب بن حلفة كان برضو من الغيورين، لكن ده مش مراجع مظبوطة. بصوا التلاميذ كانوا فيهم أشكال وأنواع، صيادين، ناس بسطة ما كانوش ليهم في شيء غير أنهم بيصطادوا وبيعيشوا حياة يهودية عادية، وناس أرستقراطيين زي مار يوحنا وبعض الرسل، وناس فقراء جدا، وناس عشارين زي ماري متى، وناس من أحزاب سياسية عنيفة زي الغيورين زي سمعان القنوي. لكن ده كله تحت ايد المسيح اتغير، ولما حل الروح القدس غير كيانهم كله، فاصبحوا كلهم عينيهم متثبتة على المسيح وقلبهم كله مهتم بالكرازة، بس اتمسحت كل الصور القديمة. وده اللي عمله ربنا يسوع المسيح في العالم كله، ان لما المسيحية جت عمرت العالم كله فداب العالم كله في المسيح. القديس سمعان القنوي لما دخل لما حل عليه الروح القدس بشر في اليهودية مع التلاميذ، وبعد كده بشر في منطقة القيروان، وبعدين بشر في منطقة النوبة، وبعدين راح مع القديس تداوس منطقة فارس وهناك استشهد. هو من ضمن الناس اللي بشروا برضو مصر، قلت حضراتكم قبل كده ان مصر ماري مرقس هو اللي اسس الكرسي الرسولي، لكن في مناطق اباء جم بشروا فيها اباء تلاميذ. القديس سمعان القناوي نزل الجنوب بشر في منطقه النوبه. منطقه النوبه دي كانت اقليم لوحده فتره كبيره، وان كان الفراعنه كانوا وصلوا لها، وصلوا السودان، وصلوا لتحت كمان، لكن فتره من الفترات النوبه دي كانت اقليم لوحده. النوبه دي هي المنطقه اللي ما بين شمال السودان وجنوب مصر، ومن على الشمال من على اليمين البحر الاحمر، ومن على الشمال صحراء ليبيا. الشمال من عند شلال اسوان، وفي الجنوب من عند بحيره ناصر. الاقليم ده اسمه النوبه، وفتره من الفترات كان اقليم غني جدا، حتى كلمه نوبه جايه من الكلمه القبطي نوب، نوب يعني ذهب، لان في المنطقه دي كان في مناجم ذهب والفراعنه استخرجوا منها الذهب. والاقليم ده كان خاضع فتره من الفترات لاثيوبيا، عشان كده كانوا بيسموه كوش، بلاد كوش. وكوش دي اللي هي بلاد الحبشه، حبشه اللي هي اثيوبيا، وكان فتره من الفترات واخدين منطقه النوبه كمان. عشان كده الخصي الحبشي يقال ان هو كان من النوبه، وعشان كده المسيحيه كانت موجوده حتى قبل ما القديس سمعان القناوي ما يجي النوبه. وفي سنه 1962 وجدوا في حفريات النوبه فيها 15 كنيسه مسيحيه واربع اديوره، ده اللي اكتشف. ولحد النهارده وان كانت النوبه ما فيهاش مسيحيه، لكن لحد النهارده ليها اثار مسيحيه. الطفل لما يتولد عشان يباركوه ينزلوه في النيل او يعمدوه في ميه، وكانوا ويحطوا لحد النهارده طبق كده من الخوص او طبق من الخزف وعليه رسومات صلبان لحد النهارده. ولحد النهارده الام وهي بتولد تستغيث بالعذراء، ده نتيجه المسيحيه. المسيحيه دخلت النوبه عن طريق مبشرين، لكن ما انتشرتش المسيحيه الا في القرن السادس، لما الامبراطور بعت كم اباء وجي اسقف قعد وسطيهم وانتشرت المسيحيه. عند القرن السادس النوبه كلها بقت مسيحيه، وفضلت كده، وفضلت النوبه كمان مسيحيه قويه جدا لحد القرن ال 13. لما جه الملك بتاعهم، في ملك كان اتخلع وجي بعد منه ملك تاني، فعلشان الملك ده يرجع تاني ملكه فراح ساب المسيحيه وراح لأحمد بن طولون وقال له أنا ملك النوبة ومستعد أن أنا أبقى مش مسيحي. استقبله وراح بعت مع جيش عشان يرجع الملك، وقعدت شوية حروب كبيرة. لكن عند القرن الـ13 والظهر بيبس وهو بيحارب التتار، لما كان واصل عند أرمانيا بيحارب التتار عندهم، الملك بتاعهم كان اسمه داود، ما كانش حكيم. تخيل أن مصر بقت ضعيفة المماليك، فطلع ناحية نقادة بجيش عشان يحارب المماليك عشان يوسع الإقليم بتاعه. وقتها المماليك جمعوا جيش كبير ونزلوا ضربوه ضرب شديد جدا، وراحوا أسروا داود وأسروا بعض النبلاء بتوعهم وجابوهم للملك بيبرس. وقتها الظاهر بيبرس كان هو رجع منتصر من عند التتار، دبحهم كلهم وبعت جيش أخضع النوبة كلها للسلطان. مش كده وبس، فرض عليهم جزية، وفرض عليهم زي ما دخل العرب ان يا اما يسيبوا المسيحية يا اما يدفعوا جزية يا اما يتقتلوا. وعندها ابتدى يسيبوا المسيحية تباعا، لحد القرن الـ17 انتهت المسيحية تماما في النوبة، مبقاش في ولا حد مسيحي في النوبة. ولكن بعض الآثار الحضارية اللي لا تزال موجودة في النوبة. قديس سمعان القناوي بقى وصل بشر في النوبة وبشر في أثيوبيا، ويقال أنه هو طلع بعد كده على فارس، يعني دخل كده على الشمال والشرق طلع على فارس. وقتها اتقابل مع قديس تداوس وكان صديقه وبشره هناك في عند بلاد فارس. وهم قاعدين بيبشروا كان في معبد وثني للعبادة الفارسية، وكانوا واقفين بيتنبأوا الكهنة بتوع العبادة الفارسية دي، لأن الملك بتاعهم كان رايح الهند يحارب. فخرجوا للملك وقالوا له يا مولانا الآلهة بتقول لك كم دم هيحصل. هم عبروا فراحوا قالوا أيها الملك احنا بنعبد الإله الحقيقي، الإله بيقول لك ان مش هيحصل دم، بكرة هيجي لك مندوبين من الهند يصطلحوا معاك. استنى الملك. تاني يوم جم فعلا مندوبين من الهند، وقتها ابتدى يؤمن ملك فارس وقابلوا ناس كتير جدا. وعندها كمان كهنة الأوثان وجرت ان الشياطين ما بقتش تتكلم في وجود القديسين دول، سمعان القناوي وقديس الداوس، صاروا عليهم وبعد ما كرزوا فترة كبيرة قبضوا عليهم وأخدوهم في السجن ودوهم لمنطقة. قعدوا 13 سنة بعد الحادثة دي، لكن بعد 13 سنة جه ملك تاني غير الملك اللي آمن ده وكان وثني، فدعاهم يسجدوا للشمس رفضوا، فدخل ودهم السجن وبعدين أخدهم في مدينة اسمها سفيان أو سيسيان وهناك استشهدوا. استشهد القديس تداوس والقديس سمعان القنوي. يقال ان هو 12 نشروه ويقال ان هو اتصلب. جسده موجود في الفاتيكان جزء منه، وجزء منه تاني موجود في كاتدرائية في فرنسا. ايه اللي يميز ال 12 تلميذ عن الرسل؟ ان ال 12 تلميذ كانوا معينين للمسيح وعايشين معاه، يعني الآباء الرسل كانوا بيحضروا عظات، كانوا بيشوفوه أوقات معينة، لكن الاثناشر تلميذ كانت 3 سنين مع المسيح ليل ونهار، يصلي في الجبل هو معاه في الجبل، يروح يتعزم في عرس قانا الجليل معاه في عرس قانا الجليل، يروح علشان يقوم أموات بيشوفوه، بيوعظ في أي مكان هما بيسمعوا، معينين. فمعينين دي خلوهم ينقلوا الكرازة عن عيان، عن لمس، زي ما قال مار يوحنا الذي سمعناه ولمسته أيدينا نخبركم به. عشان كده نقلوا مش بس الكرازة، لكن نقلوا شخص ربنا يسوع المسيح بكل قوة. عشان كده كرازة التلاميذ كانت كرازة قوية جدا، الذي رأيناه بعيوننا نخبركم به، رأوه مشبع لكل نفس، وقدموه للعالم مشبع لكل نفس، قادر على سحق الشيطان، وقدموه للعالم هو ملك الملوك، قدموه على هو الحل قدام الموت، وقدموه هو قوة في مواجهة الظلمة، قدموه هو المخلص لكل من يبحث عن الخلاص، قدموه هو الصورة الوحيدة المشبعة. المسيح قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، اذهبوا تلمذوا عمدوا أوصوهم أن يحفظوا جميع ما علمتكم به. فخرجوا العالم كله يحملوا هذا السلطان، سلطان التعليم وسلطان التلمذة وسلطان المعمودية. عشان كده كانوا بيقدموا لكل إنسان المسيح على مستوى خاص، ما كانوش بيكرزوا بمبادئ وبقيم فقط، مبادئ والقيم ممكن تلاقيها متشابهة، لكن كانوا يكرزوا بمسيح قادر أن يغير النفس في الداخل، قادر أن يقيم الموت، قادر أن يجعل الإنسان حياة جديدة، ويجعل الإنسان وجود في السماء. مشبع جدا حينما كان المسيح أمامهم، وجدوه يقدم غذاء جسد ويقدم غذاء روح، وجدوه يحتضن النفس، فخرجوا للعالم يحتضنوا أيضا كل نفس متعبة، وجدوه يتعامل مع الإنسانية الضعيفة والخاطئة بكل حنان، فذهبوا هم أيضا للعالم يحملوا نفس الحنان ونفس المشاعر للعالم. عشان كده حينما خرجوا للعالم خرجوا بلا كيس ولا مزود زي ما قال لهم، خرجوا بلا قوة ولا جيش، خرجوا كمان بلا فلسفة وحكمة بشرية، ولكن كان معهم فقط المسيح نفسه، وكان يؤيدهم في الداخل قوة الروح القدس. عشان كده واجهوا فلسفات، واجهوا حكمة، واجهوا قوة جيوش، واجهوا أباطرة. كيف انتصر هؤلاء الضعفاء على العالم؟ بالمسيح، بالمسيح الذي فيهم غلبوا العالم، غلبوا عالم وقدموا كنيسة قوية مبهرة في كل شيء. قدموا كنيسة فيها أسرار، يحل اللاهوت، تنفتح السماء وتتغير الأرض من صورة أرضية إلى صورة سماوية. صنعوا طقوس، صنعوا قوانين، عملوا معجزات. كنيسة مفرحة، كنيسة تغير قلب العالم كله إلى حياة جديدة. قدموا مسيحا يستطيع أن يعيد تشكيل الإنسانية. لا تخاف الموت ولا تخاف الكنيسة أي قوة، حتى حينما كان العالم يضع السيف على رقاب الشهداء كانوا فرحانين، لأنهم كانوا عارفين كويس قوي أن المسيح اللي هم أمنوا به هيعبر بهم الموت. قدسوا العالم، غيروا وجه البشرية كله. عشان كده العالم ظل يحارب ويحارب ولم يستطيع أن ينتصر. وإلى الآن الكنيسة بفعل كرازة الآباء التلاميذ والآباء الرسل هي قوية وتظل قوية طالما المسيح فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.